بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن المحقق النائيني أفاد بأن العلم الإجمالي الكبير، وهو العلم بتكاليف إلزامية في مجموع الشبهات، قد انحل بعلم إجمالي صغير، وهو العلم بالتكاليف التي قامت عليها أخبار الثقات في الكتب المعتبرة، فلا علم عندنا بالتكليف فيما سوى ما قامت عليه أخبار الثقات في الكتب المعتبرة. وبناء على ذلك يجري الأصل في أي شبهة خارج دائرة العلم الإجمالي الصغير من دون فحص، ولكنه أورد على نفسه إشكالان، وهو أنه لازم كلامكم جريان الأصل العملي كأصالة البراءة بلا فحص حتى في دائرة العلم الإجمالي الصغير. والوجه في ذلك أن الفقيه كما علم إجمالاً بوجود تكاليف في أخبار الثقات في الكتب الأربعة، فإن الفقيه بعدما خاض بحر الفقه وحصل بيده على 1000 تكليف مثلا، لا يبقى له علم إجمالي بتكاليف في الكتب الأربعة، لأنه يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال، وهو التكاليف في الكتب الأربعة، على ما حصل بيده وهو 1000 تكليف. فإذا زال العلم الإجمالي الصغير فأي شبهة ترد عليه الآن يمكنه إجراء أصالة البراءة من دون فحص، لأن الموجب للفحص هو العلم الإجمالي وقد زال. وهذا مما لا يلتزم به أحد. وأجاب عن ذلك بأن العلم الإجمالي إذا تعلق بمقدار مردد بين الأقل والأكثر، تارة يتعلق بنفس المقدار وتارة يتعلق بالمقدار بما هو معنون بعنوان معين. مثلا تارة يعلم المكلف إجمالاً بوجود موطوء في قطيع الغنم، وهذا الموطوء مردد بين الأقل والأكثر، فهنا لو قامت بينة بعد ذلك على غنمتين أنهما موطوءتان انحل العلم الإجمالي لاحتمال انطباق ذلك المعلوم على ما قامت عليه البينان. أما لو علم إجمالا بموطوئية البيض من قطيع الغنم، فالمعلوم بالإجمال وإن كان مقدارا مرددا بين الأقل والأكثر، لكنه معنون بعنوان وهو كونه من البيض، فبالتالي لو قامت بينة على موطوئية ثلاث من الغنم لم ينحل العلم الإجمالي ما لم يحرز أن الثلاث من البيض، حيث إن العلم تعلق بمقدار معنون لا بمجرد المقدار. فهنا لا يمكنه إجراء أصالة الحل في أي شاة من هذا القطيع ما لم ينحل العلم الإجمالي. وقد أفاد بأن السيرة العقلائية قائمة على أن العلم الإجمالي إذا تعلق بمقدار معنون لم يجري الأصل العملي ما لم يحرز العنوان. مثلا إذا علمت بأني مدين لزيد بدين مردد بين الألف والألفين، ثم أردت أداء الدين، فهنا يمكن القول بأن اللازم أداء القدر المتيقن وتجري البراءة عن الاشتغال بالأزياد. ولكن لو علمت بأني مدين لزيد بدين مسجل في الدفتر، فالمعلوم هنا معنون بعنوان معين وهو ما في الدفتر، فلذلك لا يمكن لأحد أن يجري البراءة هنا عن اشتغال الذمة بأزيد من ألف ما لم يرجع إلى الدفتر. والسر في ذلك أن المعلوم بالإجمال مقدار معنون وهو ما في الدفتر، فما لم يحرز ذلك لا ينحل العلم الإجمالي ولا يجري الأصل العملي. والمقام من هذا القبيل، فإنه ما علم به الفقيه هو تكاليف إلزامية ضمن أخبار الثقات في الكتب الأربعة، فالمعلوم مقدار معنون، وبالتالي فلو حصل الفقيه على ألف تكليف لا يحرز أنها مما هو في أخبار الثقات في الكتب الأربعة، فإنه لا تجري أصالة البراءة عن أي شبهة ترد عليه ما لم يفحص في تمام الكتب الأربعة ليحرز ذلك المعلوم بالإجمال. إذن فالإشكال علينا بأن لازم كلامكم أنه لو حصل الفقيه على مقدار من التكاليف جرى الأصل في الشبهة بلا فحص غير تامين، إذ لا ينحل العلم الإجمالي ما لم يحرز العنوان المتعلق لهذا العلم. ولكن أشكل عليه من قبل الأعلام ومنهم سيدنا قدس سره، والإشكال في محله. أولاً، بأن الميزان في بقاء العلم الإجمالي عدم احتمال الخلاف، إذ لا يجتمع العلم مع احتمال الخلاف. وفي المقام، إذا حصل الفقيه على 1000 تكليف بعد حصوله على 1000 ولو من خارج الكتب المعتبرة، يحتمل وجدانا انطباق التكاليف الإلزامية في الكتب المعتبرة على ما حصل بيده. وهذا يعني أنه يحتمل انتفاءها فيما سوى ما حصل بيده. فمع احتمال ارتفاعها فيما سوى ما حصل عليه، فكيف يبقى العلم الإجمالي؟ والعلم الإجمالي لا يجتمع مع احتمال الخلاف. إذن فقد زال العلم الإجمالي وجدانان، وبالتالي لا مانع من جريان الأصل كأصالة البراءة في أي شبهة ترد عليه خارج 1000 تكليف من دون فحصين. وثانيا،
هو فيه طرفين، وفي كل واحد من الطرفين يوجد الاحتمال.
فالآن
الاحتمال موجود في أحد طرفي العلم الإجمالي،
ما يخالف. فإذا ماكو علم إجمالي فيما سوى هذا.
في غيره إحنا ما نقدر نقول إنه ما موجود.
شيخنا، متى ما الآن بعد أن حصل على 1000 تكليف، هذه صارت معلومة تفصيلا، ما زال عنده علم إجمالي بأن هناك تكاليف إلزامية غير هذه في الكتب الأربعة؟ محتمل، لكن ما عنده علم.
محتمل في الكتب الأربعة وفي غيرها.
هذا فما عنده علم. ما سوى هذه هل يقطع؟ هل عند قطع ما سوى هذه إذا حصل عليها؟ الآن محصلت أنا 1000 تكليف، صارت معلومة تفصيلا، هل بقي قطع عندي بأن هناك تكاليف إلزامية في أخبار الثقات في الكتب الأربعة غير هذه؟ عند قطع له احتمال، فزال العلم، لأن العلم لا يجتمع مع احتمال الخلاف. ما زال يقول أحتمل أن تلك التكاليف هي هذه، إذن فأنا أحتمل أن التكاليف انتفت بهذه، وهذا لا يجتمع مع العلم. هذه هي نكتة واحدة، العلم لا يجتمع مع احتمال الخلاف، وهو بعد هذه التكاليف يحتمل أن التكاليف انتهت بهذه التي حصل عليها. هذا كافي. وثانيا، لو لم يقع الانحلال الحقيقي فإنه يكفي الانحلال الحكمي، والميزان فيه جريان الأصول بلا تعارض. وهنا بعد أن حصل الفقيه مستفيد على ألف تكليف جرى الأصل في غيرها من الشبهات بلا معارضين، إذ لا وجه لجريان الأصل فيما حصل عليه بعد قيام الحجة على وجود التكليف فيه. فإذا جرى الأصل في الشبهات الخارجة عن هذه الدائرة بلا معارضين انحل علم الإجمالي حكمان. وأما ما ذكره من المثال وهو ما لو علم بدين لزيد في الدفتر زمن الدفاتر الأول وتردد الدين بين الأقل والأكثر فلا يجري العقلاء أصالة البراءة عن الاشتغال بالأكثر ما لم يرجع للدفتر. فإن السر في توقف العقلاء عن إجراء الأصل في المقام ليس هو تعلق العلم الإجمالي بالعنوان، وإنما السر يا شيخ إبراهيم أنه متى ما كان جريان الأصل الترخيصي معرضا لإهدار حق لم يكن جاريا، وفي المقام جريان أصالة البراءة عن اشتغال الذمة بالأكثر من دون رجوع للدفتر فيه معرضية لإهدار حق. فلأجل هذه النكتة لم يجر العقلاء الأصل، لا لأن العلم الإجمالي تعلق بالعنوان. ولذلك لو لم يتمكن من الرجوع للدفتر كما لو سرق أو تلف فلا ريب لديهم في جريان البراءة حينئذ عن الاشتغال بالزائد، مع أنه لو كان المانع هو تعلق العلم الإجمالي بالعنوان لما جرت البراءة حتى مع عدم التمكن من فحص الدفتر. أدري، ولكن لا طريق للوفاء بحق الغير مثل مجهول المالك. تورطوا العقلاء عطلوا له يحلوا المسألة، إذا لم يكن هناك طريق للحل يتوصلون لحل آخر بعد، يقولون بما أنه لا طريق لفحص ما في الدفتر تجري البراءة عن الزائد. بينما لو كان المانع ثبوتي وهو تعلق العلم الإجمالي بالعنوان بعد هذا المانع يبقى، رؤية الدفتر أو لم يرى خرج عن محل الابتلاء الدفتر. في الدفتر طرف العلم الإجمالي حتى يخرج عن محل الابتلاء، هو ما يخرج بعد الدرس. بعد الدرس إن شاء الله كل إشكالاتكم بعد الدرس. وهذا المعنى ذكر فيما لو شك في بلوغ النصاب الزكوي، حيث ذكر جمع أن استصحاب عدم بلوغ النصاب من دون فحص لا يجري لما فيه من معرضية إهدار الحق مع كون الشبهة بدوية. فلأجل ذلك لا يتم ما أفاده في المقام. إذن فإشكال صاحب الكفاية وهو أنه لو كان المانع من الفحص، لو كان المانع من جريان الأصل قبل الفحص هو العلم الإجمالي، فإن لازم ذلك جريانه من دون فحص بعد انحلال العلم الإجمالي. فالدليل أخص من المدعى، إذ مدعاهم أن الأصل العملي لا يجري في الشبهات الحكمية قبل الفحص مطلقاً. الاعتراض الثاني على هذا المطلب أنهم ذكرنا في مباحث العلم الإجمالي أنه لا ينحل عن المنجزية بقيام منجز في أحد أطرافه. مثلا إذا علم إجمالا بوجود إناء النجس بين هذه العشرة وكان نجسا بالدم مثلا، ثم قام خبر ثقة على أن الإناء الأبيض تنجس الآن، فهنا الإناء الأبيض من هذه الآنية تنجز فيه التكليف بمنجز جديد، فهل ينحل العلم الإجمالي السابق عن المنجزية أم لا؟ قالوا لا ينحل، بمعنى أنه قبل قيام خبر الثقة على نجاسة الأبيض كانت أصالة الطهارة متعارضة في كل إناء مع الآخر. بعد شهادة خبر الثقة بأن الإناء الأبيض تنجس، طبعا خبر الثقة ما قال هذا هو النجس، لو قال هذا هو النجس انحلل قال هذا تنجس. بعد شهادة خبر الثقة أن الإناء الأبيض تنجس قد يقول قائل إذن لا تجري أصالة الطهارة فيه بإحراز النجاسة وتجري في غيره بلا معارض فينحل العلم الإجمالي. والجواب هذه آية أصولية كررناها فيما سبق، إن الميت لا يعود حيا فأصالة الطهارة في إناء الأزرق غير الأبيض مات بالمعارضة مع أصالة الطهارة في الأبيض قبل قيام خبر الثقة، فلا يعود للحياة بعد قيام خبر الثقة على نجاسة الأبيض ما دام قد سقط بالمعارضة لم يعد للجريان بعد قيام خبر الثقة على نجاسة الأبيض. والمقام من هذا القبيل، فإنه علم الفقيه رضوان الله عليه بوجود تكاليف إلزامية، ثم قامت لديه 1000 من أخبار الثقات على تكاليف إلزامية، فأصالة البراءة لا تجري فيما قام بيده، فهل تجري في غيره بلا معارضين؟ الجواب إن أصالة البراءة في غير ما بيده قد سقطت سابقا بالمعارضة فلا تعود للحياة. إذن فنتيجة هذا الإشكال أن الأصل لا يجري حتى بعد الفحص، لأنه سقط بالمعارضة من الأول. والجواب كلمة واحدة، لو كان العلم الإجمالي الثاني وهو العلم الإجمالي بتكاليف ضمن أخبار الثقات التي بيده لاحقا للأول، أي متأخرا عنه زمانا، تم الإشكال. ولكن المفروض أنه مقارن للأول زمانا، أي أن الفقيه النبيه رحمه الله بمجرد أن يلتفت لوجود تكاليف في مجموع الشبهات لديه علم بتكاليف إلزامية ضمن أخبار الثقات في الكتب الأربعة، فالعلم الثاني ليس لاحقا زمانا للأول بل هو مقارن له. إذن من أول الأمر العلم الإجمالي الأول لم يتنجز لقيام منجز مقارن في أحد أطرافه، لذلك فيجري الأصل فيما سوى هذا الطرف بلا معارضين. هذا تمام الكلام في هذا الوجه الذي استدل به على وجوب الفحص في الشبهات الحكمية. يأتي الوجه الثاني بعد العطلة، العطلة اليوم الأحد، احنا نرجع للدرس مو الاثنين الجاي، الاثنين الذي بعده، يعني العيد يكون يوم السبت، يوم الأحد توابع العيد، يوم الاثنين احنا نرجع للدرس الذي يصادف يوم 12 من ذي الحجة، نرجع إلى الدرس مرة أخرى. وأما حيث أنه التعطيل بيستغرق تقريبا بدي 10 أيام درسية، هل 10 الأيام الدرسية 3 منها أيضا عطلة قدر متيقن وهي العيد ويوم وفاة الجواد ويوم وفاة الباقر عليه السلام، بقيت 7 أيام أنا وفاء لما اشتغلت به ذمتي 7 دروس رايح أكتبها أسلمها إلى الشيخ عبد المحسن يوما بيومين. طبعا مو في الأصول، الأصول صعبة أن تعتمد على الكتاب في درس الفقه، أقسم الفقه يعني في درس الفقه 7 دروس أسلمها إلى الشيخ عبد المحسن يوما بيوما تأخذها من عنده، وتكون هذه الدروس في باب المصدود لأنه فصل مستقل كل أكتبه وأعطيه للشيخ وتأخذه من الشيخ وعرف فهم الشيخ كيف تأخذه من عنده، هذا الشيء يرجع إليكم وفاء عما في ذمتي من الفقه. أما الوصول مو مسؤول شرعا أنا عنده، المسؤولية في الفقه. وبالي من يحب أن يكتب مسائل، إحنا نذكر مجموعة من المسائل اللي يحب يكتب فيها مفيدة ونعطيه جائزة، المسألة مسألة اختيارية يريد يكتب في هالفترة ما يريد. المسألة الأولى في الفرق هي الجامع بين الأخبار الدالة على أن المرأة إذا أمنت ليس عليها غسل، والأخبار الدالة على أنها إذا أمنت فعليها الغسل، الجمع بين الطائفتين. هذه مسألة. مسألة الفقهية الأخرى، هل تجري قاعدة لا تعاد عند الإخلال بالشرط العقلي مثل شرط الإباحة؟ يشترط في ساتر الصلاة أن يكون مباح، ليس مو شرط عقلي يعني ما قام عليه نص، أو يشترط في مكان المصلي الإباحة، هذا شرط عقلي. هل تجري قاعدة لا تعاد في الشروط العقلية أم لا تختص بالأجزاء والشروط الشرعية؟ هذا أيضا بحثوه في قاعدة لا تعاد. هذه مسائل جميلة حيوية بل يكتب فيها، إذا يكتب في الثنتين نعطي جائزتين واختياره. ونسألكم الدعاء في يوم عرفة وليلته، ونحن أيضا ندعو لكم، والحمد لله رب العالمين.
سلمكم الله مولانا مولانا. Allah'a emanet olun.